صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسدد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في الباب 14 في الهدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق وغير المقدور له. فذكر الإمام أن الهدى 4 مراتب: الهدى العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذا أعم مراتبها. المرتبة الثانية الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده، وهي خاصة بالمكلفين، وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة. المرتبة الثالثة الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه للعبد، وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله. المرتبة الرابعة الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. شرع الإمام يتكلم حول المرتبة الأولى وهي الهدى العام، وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذا أعم مراتبه. وبدأ يتكلم عن كثير من الحيوانات إلى أن قال: ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوبا بين عينيه فينام بإحداهما حتى إذا تعبت الأخرى نام بها وفتح النائمة، حتى قال فيه بعض العرب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقذان هاجع. ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور بجوارها حتى يجيء فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم ويحدثون له قوة وهمة وحركة حتى يطير معهم. قال بعض الصيادين: ربما رأيت العصفور على الحائط فأومئ بيدي كأني أرميه فلا يطير، وربما أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئا فلا يتحرك، فإن مسست بيدي أدنى حصى أو حجر أو نواة طال قبل أن تتمكن منها يدي. سبحان الخالق. ومن علم الحمامة إذا حملت أن تأخذ هي والأب في بناء العش وأن يقيم له حروفا تشبه الحائط ثم يسخنا ويحدث فيه طبيعة أخرى ثم يقلبان البيض في الأيام. ومن قسم بينهما الحضانة والكد فأكثر ساعة الحضانة على الأنثى وأكثر ساعات جلب القوت على الأب، وإذا خرج الفرخ علم ضيق حوصلته عن الطعام فنفخ فيه نفخا متداركا حتى تتسع حوصلته، ثم يزقانه اللعاب أول شيء قبل الطعام وهو كاللبأ للطفل، ثم يعلمان احتياج الحوصلة إلى دباغ فيزقانه من أصل الحيطان من شيء بين الملح والتالب تندبغ به الحوصلة، فإذا اندبغت زقاه الحب، فإذا علم أنه أطاق اللقط منعاه الزق على التدريج، فإذا تكاملت قوته وسألهما الكفالة ضربا. سبحان الخالق سبحانه وتعالى. ومن علمها إذا أراد السفاد أن يبتدئ الذكر بالدعاء فتتطارد له الأنثى قليلا لتذيقه حلاوة المواصلة ثم تطعمه في نفسها، ثم تمتنع بعض التمنع ليشتد طلبه وحبه، ثم تتهادى وتتكسل وتريه معاطفها وتعرض محاسنها، ثم يحدث بينهما من التغزل والعشق والتقبيل والرشف ما هو مشاهد بالعيان. من علم المرسلة منها إذا سافرت ليلا أن تستدل ببطون الأودية ومجاري المياه والجبال ومهب الريح ومطلع الشمس ومغربها فتستدل بذلك وبغيره إذا ضلت، فإذا عرفت الطريق مرت مر الريح. ومن علم الليث اللي هو ضرب من العناكب قصير الأرجل كثير العيون يصيد الذباب وثبا، الليث ضرب من العناكب وهو صنف من العناكب أن يلطأ بالأرض ويجمع نفسه فيرى الذبابة أنه لاه عنها ثم يثب عليها وسوب الفهد. ومن علم العنكبوت أن ينسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة ويجعل فيها أعلاها خيطا ثم يتعلق به، فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة نزل إليها فاصطاده. ومن علم الظبية أنه لا يدخل كناسة إلا مستدبرا ليستقبل بعينه ما يخافه على نفسه وخشفه. الخشف ولد الغزال يطلق على الذكر والأنثى. ومن علم الصنورة اللي هي القطة إذا رأت فأرة في السقف أن ترفع يديها كالمشيرة إليها بالعود ثم تشير إليها بالرجوع، وإنما تريد أن ترهبها فتزلق فتسقط. ومن علم اليربوع دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذنه أطول منها ورجلاه أطول من يديه. ومن علم اليربوع أن يحفر بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن مجرى السيل ليسلم من مدق الحافر ومجرى الماء ويعمقه، ثم يتخذ في زواياه أبوابا عديدة ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزا رقيقا، فإذا أحس بالشر فتح بعضها بأيسر شيء وخرج منه، ولما كان كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة أو شجرة علامة له على البيت إذا ضل عنه. ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك السمن ثم يظهر. ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى لأن سلاحه قد ذهب فيسمن لذلك، فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس وللريح وأكثر من الحركة ليشتد لحمه ويزول السمن المانع له من العدو. نعم، حيوان له رؤوس يشبه الغزلان. وهذا باب واسع جدا، ويكفي فيه قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. الحديث عندك سنده
صحيح؟
نعم. وهذا يحتمل وجهين: إحداهما أن يكون إخبارا عن أمر غير ممكن فعله، وهو أن الكلاب أمة لا يمكن إفناؤها لكثرتها في الأرض، فلو أمكن إعدامها من الأرض لأمرت بقتلها. والثاني أن يكون مثل قوله: من أجل أن قرصتك نمل أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهي أمة مخلوقة بحكمة ومصلحة، فإعدامها وإفناؤها يناقض ما خلقت لأجله، والله أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يتعارض مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أنواع من الكلاب كالكلب العقور والأسود البهيم، هذا لا يتعارض مع هذا. وقال ابن عباس في رواية عطاء: إلا أمم أمثالكم، يريد يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني، مثل قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ومثل قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فعلى هذا جعلت أمما أمثالنا في التوحيد والمعرفة بربها وتسبيح. ويدل على هذا قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وقوله: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة. ويدل عليه قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. ويدل عليه قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل وقوله قالت نملة يا أيها النمل وقول سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علمنا منطق الطير وقال مجاهد أمم أمثالكم أصناف مصنفة تعرف بأسمائها وقال الزجاج إلا أمم أمثالكم في أنها تبعث اكتب عندك وعلة البعث القصاص فيما بينها وعلة البعث القصاص فيما بينها نعم ما هي فعلى هذا مش موجودة مش موجودة عندكم كلكم فعلى هذا جعلت أمما أمثالنا في التوحيد والمعرفة بربها وتسبيحه ها الباقي موجود الآيات طيب قال الزجاج إلا أمم أمثالكم في أنها تبعث اكتب والعلة في البعث القصاص فيما بينها القصاص فيما بينها يدل عليه ما رواه مسلم من حديث أبي ذر يدل عليه ما رواه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أصحابه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لتؤدن الحقوق إلى أصحابها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ما معنى الجلحاء ليس لها قرون القرناء ظلمت ونطحت ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل يقتص من هذه لتلك وقال ابن قتيبة أمم أمثالكم في طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك وقال سفيان بن عيينة رحمه الله ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم فمنهم من يختصر اختصار الأسد ومنهم من يعدو عدو الذئب ومنهم من ينبح نباح الكلاب ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقى إليها الطعام الطيب عافته فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه فكذلك تجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها ولو أخطأ وإن أخطأ رجل ترواه وحفظه يعني إيه ترك كل الكلام ووقف على كلمة واحدة إيه خنزير بعد عنك طب الرجل قالها سبق لسان واعتذر عنه لا عنز ولو طارت أنتوا معايا مشايخ أهو ده المسلك دوات فكذلك تجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منه وإن أخطأ رجل ترواه وحفظه ولك أن تقول وسجله وبثه على اليوتيوب ليه خنزير قال الخطابي ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه الحكمة وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعا لظاهره وجب المصير إلى باطنه وقد أخبر الله تعالى عن وجود المماثلة بيننا وبين كل طائر ودابة وذلك ممتنع من جهة الخلق والصورة وعدم من جهة النطق والمعرفة فوجب أن يكون منصرفا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق نعيد كلام الحسن الخطابي بيفسر كلام الحسن البصري بيحصل سفيان بن عيينة ونجيب كلام سفيان بن عيينة تاني بحيث لو واحد متخلق بخلق ذميم يتخلص منه قبل أن يموت. طيب، قال سفيان بن عيين في تفسير قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، قال: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم، فمنهم من يهتصر اهتصار الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس، يعني يتزين ويتنمق، واخد بالك، ويتريش، وهو من الداخل أخبث من إبليس، يتطوس كفعل الطاووس. ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقى إليها الطعام الطيب عافته. تخيل تديله لحم مشوي يقول لك لا، هو عدل الرجيع، رجيع الآدمي، سواء قيء أو غاط، هو ده عدل الخنزير. فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه، فكذلك تجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها، وإن أخطأ رجل ترواه وحفظه. قال الخطابي: ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه الحكمة، وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعا لظاهره وجب المصير إلى باطنه. يعني يقصد إن الكلام لو حكم الظاهر لم يكن مطاوعا لظاهره وجب المصير إلى باطنه. فقوله تعالى: أمم أمثالكم، طيب ربنا سبحانه وتعالى قضى بذلك. طب المثلية في أي شيء؟ عدد الخطابي 3 أمور، نفى 2 وأثبت 3، انتبه. وقد أخبر الله تعالى عن وجود المماثلة بيننا وبين كل طائر ودابة، وذلك عيد على إيه؟ المماثلة ممتنع من جهة الخلق والصورة، نعم، وعدم من جهة النطق والمعرفة، فوجب أن يكون منصرفا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق. ومن هذا قال بعض أهل العلم: حرم الله عز وجل علينا أكل الخنزير لأنه لا يغار على أنثى، بلك على أنثى، يجد أنثى يطأها جميع الخنازير وهو يقف كالمتفرج، بعكس القرد، فاكرين القرد غار رجمها لحد ما موت، واخد بالك؟ تخيل بقى الغرب دلوقتي أصبحوا كالخنازير لا يغار أحدهم على أنثى. وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع، فليكن حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك، انتهى كلامه. والله سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبا محتالا، وبعضها متوكلا غير محتال، وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته، وبعضها يتكل على الثقة بأن له في كل يوم قدر وكفايته رزقا مضمونا وأمرا مقطوعا، وبعضها يدخر وبعضها لا تكسب له، لا تكسب له، وبعض الذكورة يعول ولده، وبعضها لا يعرف ولده البت، وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدو، وبعضها تضيع ولدها وتكفل ولد غيره، وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها، وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه، وجعل بعض الحيوانات يتمها من قبل أمهاتها، وبعضها يتمها من قبل آبائها، وبعضها لا يلتمس الولد، وبعضها يستفرغ الهم في طلبه، وبعضها يعرف الإحسان ويشكره، وبعضها لا يؤثر ذلك عنده شيئا، وبعضها يؤثر على نفسه، وبعضها إذا ظفر بما يكفي أم من جنسه لم يدع أحدا يدنو منه، وبعضها يحب السفاد ويكسر منهم اللي هو الجماع، وبعضها لا يفعله إلا في السنة إلا مرة، وبعضها يقتصر على أنثى، وبعضها لا يعف عن أنثى ولو كانت أمه أو أختهم، وبعضها لا تمكن غير زوجها من نفسها، وبعضها لا ترد يد لامس، وبعضها يألف بني آدم ويأنس بهم، وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار، وبعضها لا يأكل إلا الطيب، وبعضها لا يأكل إلا الخبائث، وبعضها يجمع بين الأمرين، وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ في أذاه، وبعضها لا يؤذي من لا يؤذيها، وبعضها حقود لا ينسى الإساءة. ومنه الجمل لا ينساها أبدا. واخد بالك أنت إزاي؟ نعم. لا، وبعضها لا يذكرها البت، وبعضها لا يغضب، وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يسترضى حتى يرضى، وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر الناس، وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة، وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه، وبعضها الحسن والقبيح سواء عنده، وبعضها يقبل التعليم بسرعة، وبعضها مع الطول، وبعضها لا يقبل ذلك بحال. وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه، وعلى إتقان صنعه، وعجيب تدبيره، ولطيف حكمته، فإن فيما أودعها من غرائب المعارف وغوامض الحيل وحسن التدبير والتأتي لما تريده ما يستنطق الأفواه بالتسبيح سبحان الله، ويملأ القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته، وما يعلم به كل عاقل أنه لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وأن الله سبحانه له في كل مخلوق حكم باهرة وآيات ظاهرة وبرهان قاطع يدل على أنه رب كل شيء ومليكه، وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فصل في غاية الإمتاع، فجزى الله الإمام عنا خير الجزاء. فصل. فلنرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع، وهو الكلام على الهداية العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده. قال تعالى إخبارا عن فرعون إنه قال: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى أي أرشده ودله على الوسائل التي يسلكها لتستقيم حياته على وجه الأرض، ودي من عطاء الربوبية لكل المخلوقات. قال مجاهد: أعطى كل شيء خلقه، لم يعط الإنسان خلق البهائم ولا البهائم خلق الإنسان. وأقوال أكثر المفسرين تدور على هذا المعنى، قال عطية ومقاتل: أعطى كل شيء صورته. وقال الحسن: أعطى كل شيء صلاحه، ومعنى هذا أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له، ثم هداه لما خلق له، وهداه لما يصلحه من معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين، فيكون نظير قوله قدر فهدى. قال الكلبي والسدي: أعطى الرجل المرأة والبعير الناقة والذكر الأنثى من جنسه. ولفظ السدي: أعطى الذكر والأنثى مثل خلقه ثم هدى إلى الجماع. وهذا القول اختيار ابن قتيبة والفراء. قال الفراء: أعطى الذكر من الناس امرأة مثله، والشاة شاة، والثور بقرة، ثم ألهم الذكر كيف يأتيها. قال أبو إسحاق: وهذا التفسير جائز، لأن نمر الذكر من الحيوان يأتي الأنثى، ولم يرى ذكرا قد أتى أنثى قبله، فألهمه الله ذلك وهداه إليه. يعني لو حبست مثلا فصيل من الحيوان ذكر وأنثى، اتولدوا الاثنين وحبستهم لم يروا أمثالهم قط، ثم وصل إلى سن النزو لنزل الذكر على الأنثى دون أن يعلمه أحد، سبحان الله. قال: والقول الأول ينتظم هذا المعنى، لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل في المصلحة. قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناه، فإن معناها أجل وأعظم مما ذكرون. وقولهم أعطى كل شيء يأبى هذا التفسير، فإن حمل كل شيء على ذكور الحيوان وإناثه خاصة ممتنع لا وجه له. اكتب عندك. ووجه ذلك نعم أي نعم ووجه ذلك أن سياق الآية جاء على العموم، افتح قوس كل شيء، كل شيء. وجه الآية أن لفظ الآية جاء على العموم، افتح قوس كل شيء، فكل تفيد العموم بمادتها، وشيء نكرة فأفادت العموم أيضا. اقفل القوس. ومعلوم أن العموم يدخل فيه جميع أفراده، ومن المعلوم أن العموم يدخل فيه جميع أفراده، ومن أخرج فردا عن عمومه يلزمه الدليل، ومن أخرج فردا عن عمومه يلزمه الدليل. طيب كيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن ومن لم يتزوج من بني آدم ومن لم يسافد من الحيوان؟ وكيف يسمي الحيوان الذي يأتيه الذكر خلقا له؟ وأين نظير هذا في القرآن؟ وهو سبحانه لما أراد التعبير عن هذا المعنى الذي ذكره بأدل عبارة عليها وأوضحها، فقال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقال وما خلق الذكر والأنثى، وقال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فحمل قوله أعطى كل شيء خلقه على هذا المعنى غير صحيح. فتأمله ما قاله أهل التفسير أخذوا جزءا فقط، أما الإمام ابن القيم فأراد العموم، وهذا إن شاء الله هو الصواب. نعم اللي هم والآية الثانية وما خلق الذكر والأنثى، والثالثة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وفي الآية قول آخر قاله الضحاك، قال أعطى كل شيء خلقهم، أعطى اليد البطش والرجل المشي واللسان النطق والعين البصر والأذن السمع، ومعنى هذا القول أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له. والخلق على هذا بمعنى المفعول، أي أعطى كل عضو مخلوق الذي خلقه له، فإن هذه المعاني كلها مخلوقة لله أو دعها الأعضاء. وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه، لكن معنى الآية أعم، والقول هو الأول، وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هداه لما خلق له، ولا خالق سبحانه سوى ولا هادي غيره. فهذا الخلق وهذه الهداية من آيات ربوبيته ووحدانيته. فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون. ولهذا لما عرف فرعون أن هذه حدة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، عدل إلى سؤال فاسد غير وال، فقال فما بال القرون الأولى، أي فما للقرون الأولى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده بل عبدت الأوثان. والمعنى لو كان ما تقوله حقا لم يخف على القرون الأولى ولم يهملوا، فاحتج عليه موسى بما يشاهده هو وغيره من أثر ربوبية رب العالمين، فعارضه عدو الله بكفر الكافرين وشرك المشركين، وهذا شأن كل مبطل. ولهذا صار ميراثا في ورثته يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة والصابئة والصحراء ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم. اكتب عندك الزنادقة، موجود معناها؟ ها؟ موجود؟ جمع زنديق، قال بعضهم فارسي معرب، والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الظهر ولا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. كان موجود عندكم؟ طب اكتبوا يا اخوان. نعم؟ لا اكتب يا اخي الفضل. الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الظهر بدوام الظهر، ولا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. من أي نعم؟ اكتب عندك الملاحدة جمع ملحد، وهو مذهب ينكر وجود الله. مذهب ينكر وجود الله، والصابئة المشركون الذين يعظمون الكواكب السبعة. وكل من خرج عن دين قومه فهو صابئ، وكل من خرج عن دين قومه فهو صابئ. ولهذا قالوا صبأ فلان إذا أسلم. فأجابه موسى عليه الصلاة والسلام عن معارضته بأحسن جواب، فقال علمها عند ربي، أي أعمال تلك القرون وكفرهم وشرك، وأي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي، قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب، فيجازيهم عليه يوم القيامة، ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلال، فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسى. وعلى هذا فالكتاب ها هنا كتاب الأعمال، قال الكلبي يعني به اللوح المحفوظ. وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق، والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عندهم قبل أن يعملوها، فيكون هذا من تمام قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فتأملوا. وهو سبحانه في القرآن كثيرا ما يجمع بين الخلق والهداية، كقوله في أول سورة أنزلها على رسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقوله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره. وقوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، فالخلق إعطاء الوجود العيني الخارجي، والهدى إعطاء الوجود العلمي الذهني، فهذا خلقه وهذا هداه وتعليمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروس.